بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام، باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. عن ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه. وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. وعن ربعية بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فجهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله لا هل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود. وزاد في رواية: أن يغدوا إلى مصلاهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درسنا في أحكام الصيام في كتاب نيل الأوطار، مستعينين بالله تعالى لنتدارس فيما بيننا أحكام الصيام، ولنجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بالصيام والعمرة والحج وكل ما يهم المسلم في هذه الأيام. وقبل أن نبدأ في درسنا، نهنئ إخواننا المسلمين الحاضرين والغائبين بهذا الشهر المبارك، فنسأل الله لنا ولهم أن يوفقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه سبحانه. ثم إن الصيام كما سيأتي سر بين الله وبين عبده، فيجب على العبد أن يحافظ على هذا السر لكونه سرا بينه وبين الله، ولكون الصائم من الصابرين جعل الله أجر الصيام مبهما بعد أن أضاف الصيام إلى نفسه إضافة تشريف. كل عمل ابن آدم له، والحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا التفاوت بحسب تفاوت ما في قلب العبد من الإخلاص والمراقبة وخوف الله تعالى. ولكن الصيام أبهم الله أجره ولم يقل وأنا أجزيه بكذا، فإذا أبهم الكريم الأجر زاد طمع العبد في ذلك، لأن عطاء الكريم لا حد له. لذلك أبهم الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أجر الصيام، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، طمعا في هذا الأجر العظيم الذي لا حد له، لأن الصائم من الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجدير بالعاقل أن يحترم صيامه. معنى احترام الصيام بعد ترك المفطرات الحسية التي يعلمها أكثر الصائمين ألا يفطروا على أمور أخرى وهي محرمة على الإنسان طول عمره. ليس من العدل أن يصوم الإنسان ويمسك عن الشراب عن الطعام والشراب والجماع والشهوات المباحة التي تحل له ليلا وتحرم عليه نهارا في هذا الشهر فقط، ثم يرسل لنفسه الحرية فيطلق لها الحرية فيخوض فيما هو محرم على الإنسان طول عمره. هذا معناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه الأمور كالكذب والغيبة والنميمة والانتقاص والسخرية، هذه الأمور وإن كان يرى الجمهور إنها ليست من المفطرات كالمفطرات الحسية بحيث يطالب بالقضاء من تورط فيها، ولكن قد قال بذلك بأنها من المفطرات بعض الظاهرية، والدليل ظاهر معهم. وإن لم نقل بقول الظاهرية وقلنا بقول الجمهور، فإن ذلك الصيام صيام سوري، أي من تورط في الجهل وقول الزور والعمل به لم يبق له من الصيام إلا صورة الصيام. والصورة إنما تنفع في شيء واحد، عدم القضاء، وإلا فصيام لا أجر له. لذلك نحرص ونحرص إخواننا على احترام الصيام، ولا يكفي ترك المفطرات الحسية، بل ينبغي التحفظ من هذه الأشياء. ثم فليعلم الصائم بأنه في موسم عظيم لا مثيل له، وهذا الموسم العاقل يحرص عليه أن يستفيد منه بتلاوة كتاب الله تعالى وتدبره وتعقله والعمل به والدعوة إليه وتعلم العلم النافع، العلم الضروري خصوصا الذي لا بد منه، والإكثار من سائر الطاعات. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام مصدر سام، الفعل سام له مصدران: سام صياما وصوما. الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن أي شيء أمسك، عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوات الأخرى، عن الكلام، حتى عن المباحات، مطلق الإمساك. وفي الاصطلاح الشرعي إمساك مخصوص، أي بنية الصيام إيمانا واحتسابا في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على حالة مخصوصة. هذا وبشرائط مخصوصة أيضا، بشرط أن يكون مسلما وعاقلا، لأن الصيام وجميع العبادات لا تقبل إلا من المسلم العاقل. هذا هو الصيام. ثم قال: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. بكم شاهد يثبت هلال رمضان وبكم شاهد يثبت هلال شوال. هذا محل البحث. ذكر في هذا الباب حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وفي كلا الحديثين ثبوت هلال رمضان بشاهد واحد، بل في قصة الأعرابي بيان بأنه تثبت الشهادة برؤية هلال رمضان بمسلم عادي مستور الحال، إذا ثبت بأنه مسلم أنه يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لبعض أهل العلم تعليق على هذا، لأن ذلك الأعرابي يحتمل أنه أسلم من توه، فإذا أسلم من توه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فثبتت عدالته بذلك. أي الذين يشترطون العدالة الظاهرة قد يؤولون القصة هذا التأويل، إن الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وشهد بذلك، وأمر الناس بالصيام. لأهل العلم مأخذان: المأخذ الأول إنه تكفي العدالة الظاهرة، أي أن يكون مستور الحال لم يجرب عليه شيء من الفسق وما يكدش أو ما يطعن في عدالته ودينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أكثر من أنه يؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. المأخذ الثاني قالوا: لا، بل الحديث يدل على العدالة التامة، إذ من الاحتمال كما يدل السياق بأن الأعرابي إنما أسلم من توه الآن، فإذا أسلم وجب إسلامه ما قبله وتوبته ما قبلها، أصبح عادلا عدالة ظاهرة وواضحة. إذن يشترط في من يخبر ويشهد بدخول أو برؤية هلال شهر رمضان أن يكون عادلا. بهذا تثبت الرؤية. فقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا الحديث يرد به على أهل الحساب الفلكي، على القائلين بأنه يجوز الصيام بالحساب الفلكي، وهو قول باطل عند جمهور أهل العلم، لأن الشارع إنما علق الحكم هنا على الرؤية. والحساب الفلكي أو أصحاب الحساب الفلكي علمهم ظن وتخمين، ولا يبلغ علمهم إلى درجة رؤية العيان. الرؤية العيانية للهلال شرط لوجوب الصيام، وأما الظن والتخمين لا يكفي. بهذا رد الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حيث علق الصيام والإفطار على الرؤية. وبالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، هل يفهم من هذا أن يرى كل إنسان بعين رأسه فإنه لا يصوم حتى يرى هو؟ وهذا أيضا فهم خاطئ. صوموا لرؤيته إذا ثبتت فيكم الرؤية أيها المسلمون، سواء ثبتت الرؤيا برؤيتك أنت أو برؤية غيرك. المطلوب أو المقصود من الحديث ثبوت الرؤيا، وليس فيه اشتراط أن يرى كل فرد بعينه. يفسر هذا الحديثان السابقان، قصة عمر بن الخطاب وقصة العرابي. عبد الله بن عمر رأى وحده، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، وكذلك العرابي. والنصوص تفسر بعضها بعضا، لذلك لا يجوز التعلق بهذا العموم مع وجود النص الذي يوجب الصيام برؤية فرد واحد. كذلك صوموا لرؤيته، الخطاب موجه إلى جميع المسلمين. إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي لزم الصيام سائر البلدان. من هنا تأتي مسألة اختلاف المطالع، ومسألة اختلاف المطالع عند التحقيق إنما يؤثر اختلاف المطالع إذا كان الاختلاف بالليل والنهار، كالذين يعيشون في أندونيسيا مثلا وفي المغرب الأقصى، حيث يكون هنا ليل وهناك نهار. هؤلاء رؤية ذلك البلد لا يلزم رؤية البلد الآخر لاختلاف المطالع اختلافا بالليل والنهار. أما إذا كان الاختلاف بالساعة والساعتين وثلاث ساعات، ونهار بلد الرؤية ونهار البلد الذي سمع الخبر نهارهم واحد وليلهم واحد، وإنما يختلفون بنصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو أكثر، فيجب الصيام. لذلك وإن كانت المسألة خلافية وطويلة الذيل، لكن عند التحقيق الصيام واجب على كل بلد مسلم ثبتت عنده رؤية الهلال في بلد مسلم آخر ما لم يكن الاختلاف بالليل والنهار. هذا هو الواجب إن شاء الله، أو هو القول الراجح، والمسألة خلافية. الحديث الرابع.
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. رواه أحمد وراه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود الدارقطني، وقال: هذا إسناد متصل صحيح. باب ما جاء في يوم الغيم والشك.
هذان الحديثان على خلاف الحديثين السابقين. في قصة عبد الله بن عمر وقصة العرابي الاكتفاء بشهادة شاهد واحد، وفي هذين الحديثين حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة أن الصيام بشاهدين، وليس بينهما اختلاف عند التوفيق بينهما. وهذه قضية عين، كونه أمر عندما شهد شاهدان اثنان بالصيام، لا يلزم من ذلك أنه لو شهد شاهد واحد لا يجب. وهذا مفهوم والمفهوم لا يعارض المنطوق، مفهوم الحديثين يردهما منطوق حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس في قصة الأعرابي، هكذا يوفق بين الأحاديث الأربعة، أي لا خلاف بين هذه الأحاديث، لأن الحديثين الأولين نص في وجوب الصيام برؤية عدل واحد، ومفهوم الحديثين الآخرين يرد هذا المفهوم بذلك المنطوق، لأن المنطوق أقوى من المفهوم، وبهذا يزول الإشكال، فتكون النتيجة بأن صيام رمضان يجب بعدل واحد. نعم.
باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاهما النسائي وابن ماجة.
أخرجاهما والنسائي وابن ماجة.
أخرجاهما والنسائي وابن ماجة.
نعم.
وفي لفظ: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30. رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.
أعيد هذا. فإن غم عليكم فأكملوا أكملوا العدة 30.
رواه البخاري.
نعم.
وفي لفظ أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا.
عندك فقال؟ فضرب بيديه.
فقال الشهر.
عندك؟ طيب اقرأ.
فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. رواه مسلم.
وفي رواية
أنه قال: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم وأحمد. وزاد قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر
دون منظره سحاب أو قتر
أصبح صائما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال رمضان وهلال شوال. فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه. إن كان هناك غيم ولم تتمكنوا من الرؤية فاقدروا له، أي حاسبوا الشهر من أول الشهر حتى تنتهوا ليكمل شعبان 30. وفي لفظ: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، أي هذا هو الغالب. الشهر 29 يوما، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أي عدة شعبان، وجاء مصرحا في بعض الأحاديث: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه هكذا فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة قال: وهكذا، أي إما 30 وإما 29. ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته على ما تقدم شرحه. اي اذا ثبتت فيكم الرؤيا بدون اشتراط ان يرى كل فرد بعينه وبدون اشتراط اختلاف المطالع طالما اتحد الليل والنهار على القول الصحيح، والمسألة خلافية في هذه الأخيرة. فإن غم عليكم فاقدروا 30، رواه مسلم. وفي رواية أنه قال إنما شهر 29. هذا الحصر يشكل، ولكن جاءت رواية أزالت هذا الإشكال. الشهر يكون 29 هكذا، الشهر يكون 29 بدون حصر، وإما لفظة إنما فيها إشكال لعلها جاءت رواية بالمعنى. فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، رواه مسلم. وأحمد وزاد قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، أي يأمر بالتحري كما هو المتبع الآن بحمد الله، يأمر بالتحري. فإن رؤيا فذاك رؤيا الهلال، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. هذه هي المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. يفهم من هذه الجملة، أي من عمل عبد الله بن عمر، أنه في يوم السحاب أو القطر، الغبار ربما يصوم مع الشك، وهذا يعتبر اجتهادا منه. من فهم من هذا بأن عبد الله بن عمر يصوم يوم الشك يوم أيام الغيم والقطر يحمل ذلك على اجتهاده. وقد ورد نص صحيح وصريح عن النهي عن صوم يوم الشك، ولم يفرق النهي بين أن يكون هناك سحو أو سحاب، لا فرق عند الجمهور بين السحو وبين السحاب. ولكن ذهب إلى هذا المذهب كثير من الحنابلة، فرقوا بين يوم الغيم وبين يوم السحو، والجمهور على خلاف ذلك. وأسعد الناس بالدليل في هذه المسألة هم الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن صوم يوم الشك لم يفرق بين الحالتين، بين حالة السحاب وحالة السحو، لم يفرق بينهما. إذن طالما هناك شك لا يجوز الصيام، سواء كان هناك سحاب أو قطر أم لا، والله أعلم.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا
عدة
فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. ومسلم قال: فإن غبي عليكم فعدوا 30. وفي لفظ: صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا 30، رواه أحمد. وفي لفظ: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. وفي لفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
هذه الأحاديث مكررة، ولكن يستفاد من التكرار ما يأتي. أولا كلمة غم وغبية وعمية، هذه الألفاظ الثلاثة كلها وردت والمعنى واحد، غبية وعمية بمعنى غم من حيث المعنى. ومن فوائد التكرار قوله فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أي بعد شعبان 30 لا بالحساب كما أراد أن يفهم بعض علماء الحساب الفلكيين. فإن غبي عليكم فعدوا 30، وفي لفظ صوموا لرؤيته. فإن غم عليكم فعدوا 30، غم وغبي وعمي بمعنى واحد. وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا صريح في أنه لا يجوز الصيام إلا برؤية الهلال لا بالحساب. وإذا رأيتموه فأفطروا، أي لا يجوز الحساب لا في الدخول ولا في الخروج. فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى آخره. ومعاني الحديث واحد، وإن كان التكرار لا يخلو من فائدة فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بالصيام والعمرة، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال، حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، بمعنى أن صيام رمضان إنما يجب بثلاثة أمور: الأمر الأول أن ترى الهلال بنفسك، الأمر الثاني أن يرى الهلال ويبلغك الخبر، الأمر الثالث إكمال شعبان 30 يوما، ولا يوجد سبب ثالث لوجوب صيام شهر رمضان. أي علق الشارع الأمر على الرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما، وهذا الإكمال راجع للرؤية، أي إذا رؤية هلال شعبان وعرف وتم وجب الصيام. يريدون بهذا القول بأن الصيام لا يجب بالحساب الفلكي، لأن المعرفة التي تحصل بالحساب الفلكي معرفة ظنية وتخمينية وليست يقينية. وأهم شيء في الأمر الامتثال، لأن الشارع لم يشر إلى هذا الأمر الرابع، وإنما حصر الأمر في ثلاثة أمور كما ذكرنا: ولا تستقبل الشهر استقبالا. المراد بالاستقبال أن يدعي بعض المتنطعين الاحتياط فيصوم 28 و29 من شعبان بدعوى الاحتياط، وهذا لا يجوز، وهذا من يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما سيأتي. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. و وفي لفظ للنسائي فأكملوا العدة عدة شعبان، كلمة عدة شعبان بيان للعدة يسمى عطف بيان أو بدل، فأكملوا العدة أي عدة عدة شعبان، هذا معنى البيان. ثم قال وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين، لا تقدموا أي لا تتقدموا على حذف إحدى التائين، لا تتقدموا الشهر شهر صيام رمضان بصوم يوم كالتاسع والعشرين من شعبان، أو صوم يومين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين، أو التاسع والعشرين والثلاثين من شعبان بدعوى الاحتياط كما تقدم، وهو أمر منهي عنه إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. إذا كان للإنسان عادة أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق ذلك يوم الشك يوم التاسع والعشرين أو الثلاثين من شعبان، له أن يصوم بنية صيامه الأول لا بنية الاغتياط. ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، هكذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، أي كما أن الدخول يتوقف على الرؤية كذلك الإفطار يتوقف على الرؤية أو إكمال رمضان ثلاثين. فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين. يحتمل أن يكون الشهر 29، لكن إذا كان هناك غيم أو سحاب حال دون الرؤية ولم نرى ولم نسمع علينا أن نكمل 30. ثم أفطروا، رواه أبو داود. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام، يتحفظ يتحرى، وهو الأمر المتبع الآن بأن يتحرى الإنسان خصوصا الإنسان المسؤول هلال شعبان، لأنه وسيلة إلى معرفة صيام رمضان، لذلك ينبغي التحري لرؤية شعبان كما نتحرى لرؤية هلال رمضان، وهما إلى الغدران وتتوق نفوسهم إليه إلى ماء الغدير وإن كانوا صياما. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى يراه الناس، أو حتى رآه الناس، هكذا فعل في عرفة أيضا لما ظن الناس، بل تكلموا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا في يوم عرفة، فدعا بقدح وهو راكب على ناقته فرفع حتى رآه الناس ثم شرب، هكذا الأسوة وهكذا القدوة، ثم شرب فشرب الناس، رواهما أحمد. ومحل الشاهد من الشاهد الترجمة من الأحاديث واضح جدا، لأنهم كانوا صياما ثم أفطروا للحاجة، والفطر إذا في السفر يكون للحاجة، وإن عدم الحاجة كما تقدم إما يتساويان أو يترجح الجانب الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيام. باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود والدارقطني. وقال: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه الخمسة إلا أحمد. رواه الخمسة إلا أحمد. ورواه أبو داود أيضا من حديث حماد بن سلمة عن سماك عن عكرمة مرسلا بمعناه. وقال: فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. وعن ربعية بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله لا هل الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا. رواه أحمد وأبو داود. وزاد في رواية: أن يغدوا إلى مصلاهم.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درسنا في أحكام الصيام في كتاب نيل الأوطار، مستعينين بالله تعالى لنتدارس فيما بيننا أحكام الصيام، ولنجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بالصيام والعمرة والحج وكل ما يهم المسلم في هذه الأيام. وقبل أن نبدأ في درسنا، نهنئ إخواننا المسلمين الحاضرين والغائبين بهذا الشهر المبارك، فنسأل الله لنا ولهم أن يوفقنا صيامه وقيامه إيمانا واحتسابا على الوجه الذي يرضيه سبحانه. ثم إن الصيام كما سيأتي سر بين الله وبين عبده، فيجب على العبد أن يحافظ على هذا السر لكونه سرا بينه وبين الله، ولكون الصائم من الصابرين جعل الله أجر الصيام مبهما بعد أن أضاف الصيام إلى نفسه إضافة تشريف. كل عمل ابن آدم له، والحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، هذا التفاوت بحسب تفاوت ما في قلب العبد من الإخلاص والمراقبة وخوف الله تعالى. ولكن الصيام أبهم الله أجره ولم يقل وأنا أجزيه بكذا، فإذا أبهم الكريم الأجر زاد طمع العبد في ذلك، لأن عطاء الكريم لا حد له. لذلك أبهم الرب سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي أجر الصيام، فقال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، طمعا في هذا الأجر العظيم الذي لا حد له، لأن الصائم من الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فجدير بالعاقل أن يحترم صيامه، معنى احترام الصيام بعد ترك المفطرات الحسية التي يعلمها أكثر الصائمين ألا يفطروا على أمور أخرى وهي محرمة على الإنسان طول عمره. ليس من العدل أن يصوم الإنسان ويمسك عن الشراب وعن الطعام والشراب والجماع والشهوات المباحة التي تحل له ليلا وتحرم عليه نهارا في هذا الشهر فقط، ثم يرسل لنفسه الحرية فيطلق لها الحرية فيخوض فيما هو محرم على الإنسان طول عمره. هذا معناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذه الأمور كالكذب والغيبة والنميمة والانتقاص والسخرية، هذه الأمور وإن كان يرى الجمهور إنها ليست من المفطرات كالمفطرات الحسية بحيث يطالب بالقضاء من تورط فيها، ولكن قد قال بذلك بأنها من المفطرات بعض الظاهرية، والدليل ظاهر معهم. وإن لم نقل بقول الظاهرية وقلنا بقول الجمهور، فإن ذلك الصيام صيام سوري، أي من تورط في الجهل وقول الزور والعمل به لم يبق له من الصيام إلا صورة الصيام. والصورة إنما تنفع في شيء واحد، عدم القضاء، وإلا فصيام لا أجر له. لذلك نحرص ونحرص إخواننا على احترام الصيام، ولا يكفي ترك المفطرات الحسية، بل ينبغي التحفظ من هذه الأشياء. ثم فليعلم الصائم بأنه في موسم عظيم لا مثيل له، وهذا الموسم العاقل يحرص عليه أن يستفيد منه بتلاوة كتاب الله تعالى وتدبره وتعقله والعمل به والدعوة إليه وتعلم العلم النافع، العلم الضروري خصوصا الذي لا بد منه، والإكثار من سائر الطاعات. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام مصدر سام، الفعل سام له مصدران: سام صياما وصوما. الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن أي شيء أمسك، عن الطعام، عن الشراب، عن الشهوات الأخرى، عن الكلام، حتى عن المباحات، مطلق الإمساك. وفي الاصطلاح الشرعي إمساك مخصوص، أي بنية الصيام إيمانا واحتسابا في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس على حالة مخصوصة. هذا وبشرائط مخصوصة أيضا، بشرط أن يكون مسلما وعاقلا، لأن الصيام وجميع العبادات لا تقبل إلا من المسلم العاقل. هذا هو الصيام. ثم قال: باب ما يثبت به الصوم والفطر من الشهود. بكم شاهد يثبت هلال رمضان وبكم شاهد يثبت هلال شوال؟ هذا محل البحث. ذكر في هذا الباب حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، وفي كلا الحديثين ثبوت هلال رمضان بشاهد واحد، بل في قصة الأعرابي بيان بأنه تثبت الشهادة برؤية هلال رمضان بمسلم عادي مسور الحال، إذا ثبت بأنه مسلم أنه يؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان لبعض أهل العلم تعليق على هذا، لأن ذلك الأعرابي يحتمل أنه أسلم من توه، فإذا أسلم من توه فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، فثبتت عدالته بذلك. أي الذين يشترطون العدالة الظاهرة قد يؤولون القصة هذا التأويل، إن الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ وشهد بذلك، وأمر الناس بالصيام. لأهل العلم مأخذان: المأخذ الأول إنه تكفي العدالة الظاهرة، أي أن يكون مستور الحال، لم يجرب عليه شيء من الفسق وما يكدش أو ما يطعن في عدالته ودينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أكثر من أنه يؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام. المأخذ الثاني قالوا: لا، بل الحديث يدل على العدالة التامة، إذ من الاحتمال كما يدل السياق بأن الأعرابي إنما أسلم من توه الآن، فإذا أسلم وجب إسلامه ما قبله وتوبته ما قبلها، أصبح عادلا عدالة ظاهرة وواضحة. إذن يشترط في من يخبر ويشهد بدخول أو برؤية هلال شهر رمضان أن يكون عادلا. بهذا تثبت الرؤية. فقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا الحديث يرد به على أهل الحساب الفلكي، على القائلين بأنه يجوز الصيام بالحساب الفلكي، وهو قول باطل عند جمهور أهل العلم، لأن الشارع إنما علق الحكم هنا على الرؤية. والحساب الفلكي أو أصحاب الحساب الفلكي علمهم ظن وتخمين، ولا يبلغ علمهم إلى درجة رؤية العيان. الرؤية العيانية للهلال شرط لوجوب الصيام، وأما الظن والتخمين لا يكفي. بهذا رد الجمهور بقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، حيث علق الصيام والإفطار على الرؤية. وبالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته، هل يفهم من هذا أن يرى كل إنسان بعين رأسه فإنه لا يصوم حتى يرى هو؟ وهذا أيضا فهم خاطئ. صوموا لرؤيته إذا ثبتت فيكم الرؤية أيها المسلمون، سواء ثبتت الرؤيا برؤيتك أنت أو برؤية غيرك. المطلوب أو المقصود من الحديث ثبوت الرؤيا، وليس فيه اشتراط أن يرى كل فرد بعينه. يفسر هذا الحديثان السابقان، قصة عمر بن الخطاب وقصة الأعرابي. عبد الله بن عمر رأى وحده، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالصيام، وكذلك الأعرابي. والنصوص تفسر بعضها بعضا، لذلك لا يجوز التعلق بهذا العموم مع وجود النص الذي يوجب الصيام برؤية فرد واحد. كذلك صوموا لرؤيته، الخطاب موجه إلى جميع المسلمين. إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي لزم الصيام سائر البلدان. من هنا تأتي مسألة اختلاف المطالع، ومسألة اختلاف المطالع عند التحقيق إنما يؤثر اختلاف المطالع إذا كان الاختلاف بالليل والنهار، كالذين يعيشون في أندونيسيا مثلا وفي المغرب الأقصى، حيث يكون هنا ليل وهناك نهار. هؤلاء رؤية ذلك البلد لا يلزم رؤية البلد الآخر لاختلاف المطالع اختلافا بالليل والنهار. أما إذا كان الاختلاف بالساعة والساعتين وثلاث ساعات، ونهار بلد الرؤية ونهار البلد الذي سمع الخبر نهارهم واحد وليلهم واحد، وإنما يختلفون بنصف ساعة أو ساعة أو ساعتين أو أكثر، فيجب الصيام. لذلك وإن كانت المسألة خلافية وطويلة الذيل، لكن عند التحقيق الصيام واجب على كل بلد مسلم ثبتت عنده رؤية الهلال في بلد مسلم آخر ما لم يكن الاختلاف بالليل والنهار. هذا هو الواجب إن شاء الله، وهو القول الراجح، والمسألة خلافية. الحديث الرابع.
وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا. رواه أحمد وراه النسائي ولم يقل فيه مسلمان. وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما. رواه أبو داود الدارقطني، وقال: هذا إسناد متصل صحيح. باب ما جاء في يوم الغيم والشك.
هذان الحديثان على خلاف مع الحديثين السابقين. في قصة عبد الله بن عمر وقصة الأعرابي الاكتفاء بشهادة شاهد واحد، وفي هذين الحديثين حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث أمير مكة أن الصيام بشاهدين، وليس بينهما اختلاف عند التوفيق بينهما. وهذه قضية عين، كونه أمر عندما شهد شاهدان اثنان بالصيام، لا يلزم من ذلك أنه لو شهد شاهد واحد لا يجب. وهذا مفهوم والمفهوم لا يعارض المنطوق، مفهوم الحديثين يردهما منطوق حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عباس في قصة الأعرابي، هكذا يوفق بين الأحاديث الأربعة، أي لا خلاف بين هذه الأحاديث، لأن الحديثين الأولين نص في وجوب الصيام برؤية عدل واحد، ومفهوم الحديثين الآخرين يرد هذا المفهوم بذلك المنطوق، لأن المنطوق أقوى من المفهوم، وبهذا يزول الإشكال، فتكون النتيجة بأن صيام رمضان يجب بعدل واحد. نعم.
باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاهما النسائي وابن ماجه.
أخرجاهما والنسائي وابن ماجه.
أخرجاهما والنسائي وابن ماجه.
نعم.
وفي لفظ: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروا، فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30. رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته.
أعيد هذا. فإن غم عليكم فأكملوا أكملوا العدة 30.
رواه البخاري.
نعم.
وفي لفظ أنه ذكر رمضان فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا.
عندك فقال؟ فضرب بيديه.
فقال الشهر.
عندك؟ طيب اقرأ.
فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. رواه مسلم.
وفي رواية
أنه قال: إنما الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروا، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه مسلم وأحمد. وزاد قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا، وإن حال دون منظره سحاب أو قتر
دون منظره سحاب أو قتر
أصبح صائما.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في يوم الغيم والشك. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي هلال رمضان وهلال شوال. فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجاه هما والنسائي وابن ماجه. إن كان هناك غيم ولم تتمكنوا من الرؤية فاقدروا له، أي حاسبوا الشهر من أول الشهر حتى تنتهوا ليكمل شعبان 30. وفي لفظ: الشهر 29 ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، أي هذا هو الغالب. الشهر 29 يوما، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، أي عدة شعبان، وجاء مصرحا في بعض الأحاديث: فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. رواه البخاري. وفي لفظ أنه ذكر رمضان فضرب بيديه هكذا فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم عقد إبهامه في الثالثة قال: وهكذا، أي إما 30 وإما 29. ثم عقد إبهامه في الثالثة صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته على ما تقدم شرحه، اي اذا ثبتت فيكم الرؤيا بدون اشتراط ان يرى كل فرد بعينه، وبدون اشتراط اختلاف المطالع طالما اتحد الليل والنهار على القول الصحيح، والمسألة خلافية في هذه الأخيرة. فإن غم عليكم فاقدروا 30، رواه مسلم. وفي رواية أنه قال إنما الشهر 29. هذا الحصر يشكل، ولكن جاءت رواية أزالت هذا الإشكال. الشهر يكون 29 هكذا، الشهر يكون 29 بدون حصر، وإما لفظة إنما فيها إشكال لعلها جاءت رواية بالمعنى. فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له، رواه مسلم. وأحمد وزاد قال نافع: وكان عبد الله إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر، أي يأمر بالتحري كما هو المتبع الآن بحمد الله، يأمر بالتحري. فإن رؤيا فذاك، إن رؤيا الهلال، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. هذه هي المسألة التي اختلف فيها أهل العلم. وإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. يفهم من هذه الجملة، أي من عمل عبد الله بن عمر، أنه في يوم السحاب أو القطر، القطر الغراب الغبار عفوا، ربما يصوم مع الشك، وهذا يعتبر اجتهادا منه. من فهم من هذا بأن عبد الله بن عمر يصوم يوم الشك، يوم أيام الغيم والقطر، يحمل ذلك على اجتهاده. وقد ورد نص صحيح وصريح عن النهي عن صوم يوم الشك، ولم يفرق النهي بين أن يكون هناك سحو أو سحاب، لا فرق عند الجمهور بين السحو وبين السحاب. ولكن ذهب إلى هذا المذهب كثير من الحنابلة، فرقوا بين يوم الغيم وبين يوم السحو، والجمهور على خلاف ذلك. وأسعد الناس بالدليل في هذه المسألة هم الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن صوم يوم الشك لم يفرق بين الحالتين، بين حالة السحاب وحالة الصحو، لم يفرق بينهما. إذن طالما هناك شك لا يجوز الصيام، سواء كان هناك سحاب أو قطر أم لا، والله أعلم.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. ومسلم قال: فإن غبي عليكم فعدوا 30. وفي لفظ: صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا 30، رواه أحمد. وفي لفظ: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. وفي لفظ: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله.
هذه الأحاديث مكررة، ولكن يستفاد من التكرار ما يأتي. أولا كلمة غم وغبية وعمية، هذه الألفاظ الثلاثة كلها وردت والمعنى واحد، غبية وعمية بمعنى غم من حيث المعنى. ومن فوائد التكرار قوله فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، أي بعد شعبان 30 لا بالحساب كما أراد أن يفهم بعض علماء الحساب الفلكيين. فإن غبي عليكم فعدوا 30، وفي لفظ صوموا لرؤيته. فإن غم عليكم فعدوا 30، غم وغبي وعمي بمعنى واحد. وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا صريح في أنه لا يجوز الصيام إلا برؤية الهلال لا بالحساب. وإذا رأيتموه فأفطروا، أي لا يجوز الحساب لا في الدخول ولا في الخروج. فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما. وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إلى آخره. ومعاني الحديث واحد، وإن كان التكرار لا يخلو من فائدة فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة التي تتعلق بالصيام والعمرة، وبالله التوفيق. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤية الهلال، حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، بمعنى أن صيام رمضان إنما يجب بثلاثة أمور: الأمر الأول أن ترى الهلال بنفسك، الأمر الثاني أن يرى الهلال ويبلغك الخبر، الأمر الثالث إكمال شعبان 30 يوما، ولا يوجد سبب ثالث لوجوب صيام شهر رمضان. أي علق الشارع الأمر على الرؤية أو إكمال شعبان 30 يوما، وهذا الإكمال راجع للرؤية، أي إذا رؤية هلال شعبان وعرف وتم وجب الصيام. يريدون بهذا القول بأن الصيام لا يجب بالحساب الفلكي، لأن المعرفة التي تحصل بالحساب الفلكي معرفة ظنية وتخمينية وليست يقينية. وأهم شيء في الأمر الامتثال، لأن الشارع لم يشر إلى هذا الأمر الرابع، وإنما حصر الأمر في ثلاثة أمور كما ذكرنا: ولا تستقبل الشهر استقبالا، المراد بالاستقبال أن يدعي بعض المتنطعين الاحتياط فيصوم 28 و29 من شعبان بدعوى الاحتياط، وهذا لا يجوز، وهذا من يوم الشك، ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كما سيأتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. و وفي لفظ للنسائي فأكملوا العدة عدة شعبان. كلمة عدة شعبان بيان للعدة يسمى عطف بيان أو بدل. فأكملوا العدة أي عدة؟ عدة شعبان، هذا معنى البيان. ثم قال وفي لفظ لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين. لا تقدموا أي لا تتقدموا على حذف إحدى التائين. لا تتقدموا الشهر شهر صيام رمضان بصوم يوم كالتاسع والعشرين من شعبان أو صوم يومين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين أو التاسع والعشرين والثلاثين من شعبان بدعوى الاغتياب كما تقدم، وهو أمر منهي عنه إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم. إذا كان للإنسان عادة أن يصوم يوم الاثنين أو يوم الخميس فوافق ذلك يوم الشك يوم التاسع والعشرين أو الثلاثين من شعبان له أن يصوم بنية صيامه الأول لا بنية الاغتياب. ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، هكذا أكد النبي عليه الصلاة والسلام الأمر، أي كما أن الدخول يتوقف على الرؤية كذلك الإفطار يتوقف على الرؤية أو إكمال رمضان ثلاثين. فإن حال دونه غمام فأتم العدة ثلاثين. يحتمل أن يكون الشهر تسع وعشرين، لكن إذا كان هناك غيم أو سحاب حال دون الرؤية ولم نرى ولم نسمع علينا أن نكمل ثلاثين. ثم أفطروا، رواه أبو داود. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. يتحفظ يتحرى، وهو الأمر المتبع الآن بأن يتحرى الإنسان خصوصا الإنسان المسؤول هلال شعبان، لأنه وسيلة إلى معرفة صيام رمضان. لذلك ينبغي التحري لرؤية شعبان كما نتحرى لرؤية هلال رمضان، وهما إلى الغدران وتتوق نفوسهم إليه إلى ماء الغدير وإن كانوا صياما. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى يراه الناس أو حتى رآه الناس، هكذا فعل في عرفة أيضا لما ظن الناس، بل تكلموا هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أم لا في يوم عرفة، فدعا بقدح وهو راكب على ناقته فرفع حتى رآه الناس ثم شرب، هكذا الأسوة وهكذا القدوة. ثم شرب فشرب الناس، رواهما أحمد. ومحل الشاهد من الشاهد الترجمة من الأحاديث واضح جدا، لأنهم كانوا صياما ثم أفطروا للحاجة، والفطر إذن في السفر يكون للحاجة، وإن عدم الحاجة كما تقدم إما يتساويان أو يترجح الجانب الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.